كفل اليتيم. التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تستقبل وفدا رئاسيا روسيا وتقترح إنشاء مؤسسات مشتركة لمواجهة الحظر. طهران وأنقرة تؤكدان تعزيز العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون وفق مسار أستانا. استشهاد ضابط في شرطة الفلسطينية برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن التعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو يسير على طريق الاتفاقيات الاستراتيجية في ظل الإرادة الجادة بين البلدين. ولدى استقباله مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين بطهران، شدد الأدميرال شمخاني على الإسراع بتنفيذ المشاريع المشتركة. ووصف شمخاني دور إيران وروسيا في أسواق الطاقة العالمية بالمهم، مؤكدا أهمية إنشاء مؤسسات مشتركة لمواجهة الحظر. بدوره قال ليفيتين إن الشركات الروسية تسعى للاستثمار في إيران، معلنا اتخاذ آليات لتجاوز القيود في المجالين النقدي والمصرفي. مستمعينا الكرام، والآن ننتقل وإياكم مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من العاصمة اللبنانية بيروت، فإلى هناك.
وصحبه الأخيار والمنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في كلمتي قسمان، قسم يتعلق بالمناسبة، والقسم الآخر الذي قد لا يلتقي مع المناسبة كثيرا ولكن لابد من توقف عند نقطتين ترتبطان في نقطتين لبنانيتين، يعني تتعلقان بالوضع اللبناني في مسألة انتخابات الرئاسة وفي مسألة الكهرباء وجلسة الحكومة يوم غد. يعني طبعا أنا لن أطيل لأن طبيعة المناسبة لا تتحمل مطولات، وأنا عادة بس أخطب طويل، أختصر قدر الإمكان إن شاء الله. ما نعرفه أن عادة الشعوب والأمم تحترم شهدائها، تنظر إلى شهدائها بعين التقدير. هذا الأمر نجده بدرجة أعلى في الأديان السماوية، ولكننا نجده بشكل مميز أكثر في الإسلام. عندما نعود إلى آيات القرآن الكريم، إلى أحاديث رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، إلى بدايات الحركة النبوية وبدايات الإسلام، سوف نجد الكثير من الشواهد على هذا المعنى. عندما نقارب موقع الشهيد في الآخرة سنجد تكريما عظيما لهؤلاء الشهداء يوم القيامة. يعني في الحياة الحقيقية الأبدية الأزلية السرمدية، مقامهم عند الله، درجتهم عند الله، حياتهم العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والشهداء لهم أجرهم ونورهم. أيضا في التعاطي الدنيوي، يعني في مقاربة موقع الشهيد والشهيد والشهداء والشهادة في الدنيا، وهذا لا يرتبط بالشهداء الذين هم في عليائهم بقدر ما يرتبط بالأمة، بالناس، بالتاريخ، بالأحداث، بصنع التحولات، بالحاضر والمستقبل. في تاريخنا الإسلامي مثلا نرى ذاك التقدير والتعظيم لأول شهيد في الإسلام، والتي هي سيدة، السيدة سمية أم عمار زوجة ياسر وزوجها ياسر. هذان الشهيدان لم يكونا في معركة عسكرية، في حرب، في قتال، وإنما رفضا الخضوع تحت التعذيب لإملاءات طغاة قريش، ورفضا العودة إلى عبادة الأوثان والتخلي عن دين التوحيد والإساءة إلى نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. في أول معركة للدفاع عن الإسلام وعن الوجود الذي كان يستهدفه بالكامل، كان يستهدف الإسلام كدين والجماعة المسلمة كوجود بشري خارجي، كانت معركة بدر التي خلدها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وكان فيها شهداء. من جملة تكريم هؤلاء الشهداء أنهم أصبحوا عنوانا طوال التاريخ، أن عنوان اسمه شهداء بدر، صاروا عنوانا معيارا مقياسا. كيف هلا لما بدنا نقيس أي شيء، مقاييس مادية أو معنوية، مقياسا معنويا، فعندما نتحدث عن شهداء آخرين نقول هؤلاء كشهداء بدر. هذا موجود في الروايات عند الشيعة والسنة، أو في الكثير من الأعمال العبادية والمستحبات أو الأدعية، عندما يتحدثون في الروايات عن أجر هذه الأعمال يقولون أجرهم كشهداء بدر، أو كمائة شهيد من شهداء بدر، أو مشاكل، صار معيار شهداء بدر. وأيضا لاحقا صار شهداء بدر وأحد، في معركة أحد كذلك كان الشهداء، في كثير من المعارك كان شهداء، ولكن بقي لبدر وأحد وشهداء بدر وأحد هذه المعيارية، هذا الميزان الخاص. لكن هناك بعض المعارك سقط فيها قادة شهداء، وهنا يأتي عنوان جديد. في أحد كان الشهيد القائد الأكبر في تلك المعركة كشهيد من بين الشهداء كان حمزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأطلق عليه منذ ذلك الحين لقب سيد الشهداء. أيضا في مؤتة القادة الثلاثة الذين تناوبوا على قيادة الجيش الإسلامي في مواجهة الروم واستشهدوا تباعا، زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، بمعزل عن نقاش التاريخي بالترتيب بين الأول والثاني. هؤلاء القادة تناوبوا على حمل الراية وقاتلوا حتى استشهدوا. أمام هذا النموذج الذي نسميه الشهداء القادة أو القادة الشهداء، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصرف بشكل متميز ومختلف، وأعطى مساحة واسعة لهؤلاء القادة الشهداء، وكرس هذا الأمر في ثقافة ووجدان الناس والأجيال والأمة إلى قيام الساعة. مثلا في قضية حمزة رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه، يقال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما صلى على جسده الطاهر كبر 70 تكبيرة، مع العلم أنه بصلاة الجنازة على الاختلاف القائم بين المذاهب الإسلامية، هناك من يقول بأربع تكبيرات وهناك من يقول بخمس تكبيرات، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على هذا القائد الشهيد 70 تكبيرة. عندما جاء نبأ استشهاد القادة الثلاثة من مؤتة، تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكل عاطفي كبير، وكانت له كلماته الخالدة. أيضا في موضوع حمزة، كان طلب رسول الله صلى الله عليه وآله من كل عوائل الشهداء، شهداء أحد، أن يذكر حمزة مع كل شهيد، وأن يندب مع كل شهيد. ولذلك كانت عوائل الشهداء في شهداء أحد، وكانوا كثر، مع عندما يندبون شهيدهم ويذكرون شهيدهم يذكرون حمزة بن عبد المطلب. في كل الأحوال هذا المعنى واضح ومكرس. لماذا؟ يمكن أن يكون له أسباب عديدة، منها قدرة، ميزة هؤلاء القادة الشهداء، مكانتهم في بيئتهم، في شعبهم، في أمتهم، ومنها أيضا القدرة على الإلهام، نحن نعرف أن الشهداء، مجموع الشهداء في أي معركة، عندما نتحدث عن بدر، مجموع الشهداء أوجدوا هذا النصر وهذا التحول. عندما نتحدث عن أحد، عندما نتحدث عن كل معركة من المعارك، أيضا في واقعنا المعاصر، مجموع شهداء المقاومة في لبنان هم الذين أعطوا لبنان هذا الانتصار، مجموع الشهداء في غزة هم الذين أسهموا في تحرير غزة، والآن مجموع الشهداء هم الذين يعيدون فلسطين على سكة التحرير، مجموع الشهداء في العراق هم الذين أخرجوا الاحتلال الأمريكي عام 2011، ومجموع الشهداء في العراق هم الذين هزموا داعش بعد 2004، مجموع الشهداء في سوريا، مجموع الشهداء في اليمن، وهكذا. نحن هنا لا نريد أن نميز بين الشهداء، مجموع الشهداء يصنعون هذه الإنجازات، لكن يبقى للشهداء القادة ميزات خاصة في الإلهام. هناك شهداء لهم تأثير في بيئتهم الخاصة في حدود معينة، هناك شهداء يتجاوزون الزمان في تأثيرهم وإلهامهم، يتجاوزون المكان، هناك شهداء يؤثرون في جيل، في أجيال، هناك شهداء يؤثرون في البشرية إلى قيام الساعة. نحن نعرف كثير من الشهداء والتحولات التي أوجدوها في عائلاتهم، كنا نعرف هذه العائلات قبل استشهاد عزيزهم وبعد استشهاد عزيزهم، أو في جيرانهم، أو في قريتهم، أو في مدينتهم، أو في محيط تلك القرية أو المدينة. هناك شهداء أثروا في أوطانهم أو ما أبعد من أوطانهم، ولكن هناك شهداء أثروا على مستوى مساحة الأمة ومساحة العالم. في التاريخ هناك شهداء طبعا أسسوا ويبقى تأثيرهم إلى يوم القيامة، شهداء بدر، شهداء أحد الذين تحدثت عنهم، كربلاء والإمام حسين عليه السلام، الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام الذي كان ملهما لكثير من الثوار في التاريخ ومازال وسيبقى إلى قيام الساعة، وهكذا. اليوم عندما نقترب من الحاج قاسم سليماني نرى أنه شهيدا، نرى أنه شهيد يتجاوز المكان، وليس شهيد لإيران فقط، وليس شهيد للعراق التي استشهد على أرضها فقط، وليس شهيد لسوريا أو للبنان أو لفلسطين أو لليمن أو حتى لأفغانستان أو للبحرين أو لكل مظلوم ناصره الحاج قاسم سليماني، وإنما هو شهيد بمستوى الأمة، بل هو شهيد بمستوى العالم، يتجاوز المكان وأيضا يتجاوز الزمان. نحن نعتقد أن إلهام وتأثير الحاج قاسم سليماني كشهيد قائد كبير وعظيم سوف يبقى لأجيال، في الحد الأدنى سوف يبقى لأجيال بحسب القراءة الموضوعية. طبعا هذا الأمر يعود أيضا إلى مجموعة أسباب، منها شخصية هذا الشهيد وعطاءاته، منها شخصيته، عطاءاته، إنجازاته، ما قام به. هذا أمر مؤثر جدا، وهذا جزء من قدرة الشخصية على الإلهام، على إلهام الأجيال والمقاومين والمقاتلين والمظلومين. أنا تحدثت في الذكرى السنوية وقلت، وهنا فقط بجملتين أعيد التذكير، الحاج قاسم سليماني كان قائدا كبيرا وعظيما وأساسيا في المعركة خلال عقدين، للألفين للألفين وعشر ألفين وحدعش، المعركة التي منعت قوى الأمريكيين من احتلال دول منطقتنا. طبعا كان جماعة مجانين، يعني جديا كانوا مفكرين باحتلال كل هذه الدول، وعندما وجدوا أن احتلال أفغانستان كان سهلا واحتلال العراق كان سهلا، هذا زاد من قناعتهم بمشروعهم وخطتهم في احتلال بقية الدول. لكن الجبهة التي تشكلت وبدايات المقاومة التي انطلقت في العراق والمحور الذي بدأ يتشكل في المنطقة أدى إلى إلحاق الهزيمة وإسقاط هذا المشروع. في النسخة الثانية، نسخة داعش وأخوات داعش، واللي عملوا خريطة دولة الخلافة، وكنا نتذكر اللون الأسود والمدى الذي كانت تريد أن تصل إليه داعش لتشمل سوريا والعراق ولبنان ودول الخليج وشمال إفريقيا، وتمتد وتمتد وتمتد، وكان هي مشروع خطير جدا. أيضا المحور الذي قاتل هذا المشروع وكان فيه الحاج قاسم سليماني قائدا كبيرا وأساسيا، والذي يشكل حلقة سلسلة الاتصال وروح الجامعة في قلب هذا المحور، هذه إنجازات عظيمة جدا. الحاج قاسم سليماني أيضا كان قائدا كبيرا وعظيما وأساسيا في إلحاق الهزيمة بمشروع إسرائيل الكبرى، وفي إلحاق الهزيمة بمشروع إسرائيل العظمى، وفي نصرة المشروع الذي حول مشروع المقاومة، مشروع المقاومة الذي دفع العدو الإسرائيلي إلى أن يختبئ اليوم خلف الجدران والمزيد من الجدران، وخلف الأسلاك الشائكة والمزيد من الأسلاك الشائكة، ويغرق في أزماته وفي خوفه وفي وهنه وفي ضعفه وفي ارتكابه وفي ارتباكه وفي تخبطه. لكن الأهم في الحاج قاسم سليماني في موقعه القيادي في هذا المحور وفي هذه المعارك الكبرى، المعارك التاريخية الكبرى، ليس فقط الدعم اللوجستي الذي قدمته الجمهورية الإسلامية، لا، الأهم هو القوة المعنوية التي بعثها الحاج قاسم سليماني في كل الذين عملوا معه، الروح، الشجاعة المنقطعة النظير. كأنه لم يكن هناك مكان للخوف في قلب قاسم سليماني على الإطلاق، هذا شهدناه في كل التجارب، في كل الأحداث، كيف كان يقتحم على الموت، كيف كان يذهب إلى الخطوط الأمامية، كيف كان يغامر ويخاطر ويمشي بين الرصاص والقذائف والصواريخ والعبوات الناسفة. الروح، القوة المعنوية، الشجاعة، روح التضحية، الفداء، الإخلاص، الصدق، وأيضا العقل الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي والخروج من يوميات الصراع إلى الصراع بمستواه استراتيجي، الأفق الأوسع، الآمال الكبرى والآمال العظيمة، هذه جزء من مدرسة وعطاءات الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه. لذلك طبعا من جملة أسباب وخصوصية هذا الشهيد القائد هو كيف قتل ومن قتله، مع رفيقه وعزيزه وحبيبه القائد الشهيد أبو مهدي المهندس الحاج جمال، والأرض التي قتل عليها ولماذا قتل، هذا كله له علاقة بعظمة هذا المقام وقدرته على الإلهام والاستنهاض في الأمة لأجيال. نحن من واجبنا إحياء ذكر وأمر وشخصية هؤلاء القادة الشهداء، نحيي أسماءهم، نتحدث عن سيرتهم، عن أعمالهم، نذكر أقوالهم ومواقفهم، نتحدث عن إنجازاتهم وانتصاراتهم وما قدموا لهذه الأمة، لنشعر دائما بفضلهم ولنقدم القدوة والملهم. في كل جيل، في كل بلد، نحن نحتاج إلى هذه النوعية من القادة الشهداء. ولذلك هناك مسؤوليات وطنية، نحن لدينا في لبنان قادة شهداء لديهم قدرة عالية على الاستنهاض والتأثير، في فلسطين قادة شهداء، في سوريا قادة شهداء، في العراق قادة شهداء، في إيران، في اليمن، في الكثير من الساحات قادة شهداء. على المستوى الوطني يجب إحياؤهم، إحياء أسمائهم، إحياء سيرتهم، ترداد أقوالهم ليحفظها أبناؤنا وأحفادنا وأطفالنا وكل الأجيال الآتية، لأنها تعبر عن كل هذا الجهاد وكل هذه المقاومة وكل هذه التضحيات وكل هذه الإنجازات، وتشكل ثروة فكرية وثقافية وروحية ومعنوية ضخمة جدا لا يجوز أن نستهين بها أو أن نضيعها. وعندما نفعل ذلك إنما نفعله من أجل نفعله من أجلنا وليس من أجل الشهداء. سماحة الإمام الخامنئي دام ظله يقول، يردد أكثر من مناسبة، يقول اليوم الشهيد قاسم سليماني يخيف الأعداء أكثر من اللواء قاسم سليماني. القائد الشهيد، عندما نشرح ونوضح ونقدم شخصيته وأفعاله وسيرته للأجيال وللأمة وللعالم، لم يكن هذا معروفا قبل شهادته. الشهيد قاسم سليماني أصبح معروفا في السنوات الأخيرة، ولكنه أمضى عقودا من الجهاد والمقاومة وبذل التضحيات بعيدا عن الإعلام وعن المعرفة. اليوم عندما نقدمه، عندما نعرفه، نحن نقدم هذا النموذج الرائع الراقي الملهم الحقيقي، لا نخترع لا أساطير ولا شخصيات وهمية. طبعا هذا الإحياء يتم بأشكال مختلفة، بالتركيز دائما على أسماء هؤلاء الشهداء. وهنا عندما نتحدث عن الحاج قاسم، اسم الحاج قاسم سليماني، الصورة، وبعض الناس يزعجهم أن ترفع صور الحاج قاسم في العديد من العواصم والمدن العربية والإسلامية والعالم، لأنهم يعرفون دلالة أن ترفع هذه الصور، موضوع مش موضوع شكلي. من خلال التعبير وتوضيح كما قلت سيرتهم وأعمالهم، القصة، الرواية، القصيدة، النشيد، السيناريو الذي يترجم لاحقا في مسرحية، في فيلم مختصر، في فيلم سينمائي، في مسلسل تلفزيوني، الرسم، حتى الموسيقى بكل أشكال، بالمحاضرة، بالخطاب، بالاحتفال، بالمواكب، بإقامة المناسبات، كل هذه أشكال حديثة ومعاصرة، ويجب الاستفادة من كل أشكال الإحياء ليبقى أسماء شهدائنا القادة وكل الشهداء، لتبقى أسماؤهم وذكراهم وصورهم وتضحياتهم حاضرة في الأذهان وعميقة في الوجدان ومؤثرة في بعث روح الانطلاقة والقيام في الأمة. هنا أتوجه إلى الإخوة الأعزاء القيمين على جمعية أسفار، التي تقوم بجزء من هذا الإحياء من خلال الجائزة العالمية فيما يتعلق بمجال القصة والرواية والقصيد الشعر والسيناريو. على أشكرهم على جهودهم، على تعبهم، على حرصهم، على إخلاصهم في هذا الإحياء. الشكر أيضا لكل الذين يمولون دون إعلان وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى هذا الجهد المبارك. الشكر أيضا لكل الإخوة والأخوات الذين يشاركون في هذه المسابقة بمعزل عن الفوز أو عدم الفوز. كل الذين شاركوا من السادة والسيدات من شعراء وكتاب، إن شاء الله أيضا لهم أجرهم ونورهم مع الشهداء. وأيضا الشكر للذين بذلوا للهيئة المشرفة على تحقيق النتائج، والشكر والتبريك والتهنئة للفائزين في كل المجالات في هذه المناسبة. لا شك هذا عمل قيم وعلى درجة عالية من الأهمية، ونتوجه إليه بالاحترام. نحن اليوم نحتاج إلى التأكيد على هذا المعنى، لأن هذا نحتاج إلى التأكيد على النموذج القائد الملهم الدؤوب المجاهد المخلص المضحي المفكر كالحاج قاسم سليماني، لأن أمتنا وشعوب منطقتنا ما زالت تواجه الكثير من التحديات، ما زلنا في قلب المعركة. أنا تحدثت في ذكر الحاج قاسم عن نسختين للمشروع الأمريكي، النسخة الثالثة قائمة منذ سنوات، والتي تركز إضافة إلى الضغط العسكري والأمني على الضغط الاقتصادي والمعيشي والإعلامي. هذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله يوم الخميس في مناسبة الذكرى 30 لتأسيس المركز، مركز الاستشاري للدراسات والتوثيق. ولكن كعنوان فقط، المشروع الأمريكي ما زال حاضرا وفاعلا ومقاتلا وعلى جبهات عديدة في مواجهة إيران، سوريا ولبنان أيضا، والآن بدأ في العراق، الضغط الاقتصادي، الضغط في المسألة المعيشية. هذا لحاله حديث طويل، من أجل الإخضاع السياسي، من أجل الإخضاع السياسي، الحصار على اليمن، الحصار على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة أو حتى في الخارج، من خلال الضغوط على المؤسسات الدولية الداعمة للمخيمات وللشعب الفلسطيني في الشتات. المعركة في فلسطين اليوم تحتدم أكثر، في كل يوم اعتداءات إسرائيلية، شهداء مظلومون، وفي كل يوم أيضا عمليات بطولية وشهداء مجاهدون. الوضع في اليمن ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات. لبنان، التدخل الأمريكي في كل شيء ومنعه من النهوض والتعافي، هذه التحديات قائمة وموجودة في منطقتنا. في مواجهة كل هذه التحديات نحن نحتاج إلى روح وعزم وإرادة وعقل وفكر وحضور الحاج الشهيد القائد قاسم سليماني وأمثاله من القادة الكبار الذين رافقوه في كل تلك العقود من المعركة. وطبعا أمتنا التي دائما كانت تقدم الشهداء، تقدم أجيال، تقدم قادة، هي قادرة إن شاء الله على أن تملأ فراغ هؤلاء القادة الذين طبعا نفتقدهم عاطفة وقلبا وروحا وحبا وعشقا وعقلا وميدانا وعملا. ولكن هذه الأمة الثرية في إنسانها، الأمة الحية، الأمة التي لا يمكن أن تضعف أو تهن أو تتراجع، هي سوف تحمل هذه الروح وهذه النماذج العظيمة الملهمة وتواصل الطريق. اسمحوا لي باختصار شديد أن أعلق على نقطتين اللي قلت بدي أعلق عليهم. في موضوع انتخابات الرئاسة، نحن نتفهم حرص بعض المرجعيات الدينية على انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان ووضع حد للشغور الرئاسي بأسرع وقت ممكن. هذه الخلفية طيبة وجيدة ونتفهمها، ونتفهم أيضا أن تقوم بعض المرجعيات الدينية بالضغط المعنوي والسياسي والإعلامي على النواب على الكتل النيابية، على القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي، من أجل الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية. لكن يجب الإلفات إلى تجنب أي لغة أو خطاب يؤديان إلى التحريض الطائفي، سواء كان مقصودا أو غير مقصود، لكن النتيجة تؤدي إلى التحريض الطائفي. عندما يقال مثلا أن هناك نية في لبنان، أو هناك من يخطط لتغييب الموقع المسيحي الأول، أو لتغييب الموقع الماروني الأول، يعني كلا الأدبيات مستخدمة، هذا غير صحيح. يعني هذا كأنه يقال، يوجه الاتهام فيه للمسلمين، للقوى من المسلمين الذين لديهم نواب في المجلس النيابي، كأنه يقال لهم أنتم تريدون تغييب وتقصدون وتعمدون إلى تغييب هذا الموقع المسيحي الأول. أو عندما نتحدث عن موقع ماروني تصبح يمكن التهمة أوسع للمسلمين وللمسيحيين من غير الموارنة. أنا أريد أن أؤكد أنه لا نية لأحد، مش بس عن حزب الله، نحن نعرف بعضنا جيدا في لبنان، حتى لا الحلفاء ولا الخصوم. أنا أجزم أنه لا يوجد أي قوة سياسية اليوم في لبنان، أو أي كتلة نيابية في لبنان اليوم تتعمد، لأنه هو الاتهام هون تعمد، تتعمد تغييب الموقع المسيحي الأول أو الموقع الماروني الأول، هذا غير صحيح على الإطلاق. الكل يريد انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن، حقا وصدقا، والكل يريد إنهاء هذا الفراغ، والكل يريد العودة إلى الوضع الطبيعي، لأنه على ضوء انتخاب رئيس جمهورية ستتشكل حكومة وتعود عمل مؤسسات دولة إلى مسارها الطبيعي. لكن الحقيقة في التوصيف هي أن المجلس النيابي الحالي، وهذا هو نظامنا، هذا دستور لبنان هيك، بيقول أنه يجب أن يكون النصاب كذا، ويجب أن يحصل رئيس جمهورية المرشح على مثلا هذا العدد من الأصوات في الدورة الأولى، وهذا العدد من الأصوات في الدورة الثانية. حقيقة الأمر، هي التوصيف الحقيقي اليوم بالبلد، وأنا بتمنى ما حدا ياخده أبعد من هيك، أنه هناك كتل نيابية متعددة، كان هاي نتيجة الانتخابات النيابية. اليوم لا أحد في المجلس النيابي لديه أغلبية الثلثين ليضمن النصاب ويضمن التصويت من الدورة الأولى، وليس هناك أحد لديه فعلا حتى هذه اللحظة 65 صوتا لمرشحه المعلن أو الضمني. والكل من حقه الطبيعي أن يبحث ويعمل لإيصال الشخصية التي يراها مناسبة للبلد ولمصلحة لبنان وللمصالح التي يتطلع إليها، وهذا حق طبيعي يعني لا يجب أن يناقش به. وأنا أقول من حقنا الطبيعي مثلا عندما نقول نريد رئيس لا يطعن ظهر المقاومة، وإن كان البعض بعضه مصير، يعني حتى بعد خطاب الأخير وجاء يقول أنه السيد عم بيقول بدنا رئيس يحمي ظهر المقاومة، في ناس بيكتبوا مقالات وكمان بشكلوها يعني ضمي وسكون وفتحة وكسرة، بس يبدو ما بيقروا ولا بيسمعوا. بكل أحوال ما في مشكلة، من حق الطبيعي لأي كتلة نيابية أن تقول نحن لا نريد رئيسا قريبا من حزب الله، ما في مشكلة، حق طبيعي ونحن لا نناقش في هذه الحقوق. من الطبيعي أيضا أن تسعى هذه الكتل النيابية وتتشاور وتتواصل مع كتل أخرى ومع نواب آخرين لضمان 65 صوتا للذهاب إلى انتخاب رئيس، هذه الحقيقة. لا يجوز إعطاء الموضوع أبعد من ذلك، لأنه سيثير حساسيات طائفية في البلد، والبلد مش ناقصه حساسيات حتى في الموضوع الطائفي. كذلك عندما يقال بأن هناك تخطيطا، هناك، شوفوا العبارة، هناك، أن هناك تخطيطا لإيجاد فراغ في المواقع المارونية الأولى في الدولة، أنا أريد أيضا أؤكد أنه لا يوجد تخطيط عند أحد، وعلى ذمتي، أنا مش هون بس عم بحكي عن حزب الله، على ذمتي لا يوجد تخطيط عند أحد أنه بدنا نخلي الفواغ الرئاسي يستمر من أجل أن تفرغ بعض المواقع الأولى المارونية في الدولة، لأن هذا الفراغ إذا استمر سوف تفرغ أيضا المواقع الإدارية الأولى لبقية الطوائف، وبعضها فرغ مش هيك؟ فإذا فراغ المواقع الإدارية هو نتيجة طبيعية غير مقصودة وغير متعمدة وغير مخطط لها من أحد، نتيجة أنه ما عندنا رئيس جمهورية وعندنا حكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تعين البدائل. هذه الحقيقة، أكثر من هيك مش صحيح أنه ناخذ الأمور. لا أن نتهم المسلمين ولا أن نتهم المسيحيين من غير الموارنة. اليوم أحد تجليات المشكل الأساسي في انتخاب الرئيس هي عند الموارنة وعند الكتل النيابية المارونية وعند القوى السياسية المارونية، وليس عند طائفة دون طائفة أو جهة دون جهة. النقطة الثانية، إذن في هذه النقطة أنا أريد أن أكرر وأعود وأقول نحن حريصون وكلنا حريصون، لا أحد سعيد بهذا الفراغ القائم في البلد ولا بالإشكاليات القائمة ولا بالنزاعات القائمة حول دستورية هذا العمل أو ذاك العمل ولا بهذا التعطيل القائم والموجود أمام كل الأزمات التي يواجهها البلد. يجب العمل بجد، وقلنا سابقا ونعيد والحمد لله اليوم عم نسمع كتار عم بيقولوا نفس الكلام، وهذا جيد، حتى ليس فقط من أصدقائنا وحلفائنا حتى من خصومنا الذين يقولون أن العالم بقى مشغول بحاله، مشغول بأوكرانيا والحرب الروسية، مشغول بالطاقة، مشغول بمصائب كثيرة، وما حدا فاضلنا وما حدا عنده كتير وقت يهتم بلبنان. على اللبنانيين أن يهتموا بأنفسهم. نقطة ثانية، موضوع الكهرباء والمشاركة في جلسة الحكومة غدا. موضوع الكهرباء، كلنا يعيش هذه المشكلة الضاغطة على كل اللبنانيين بلا استثناء، يعني هذه مشكلة عابرة للطوائف والمناطق. هلا ممكن بعض الزعماء ما بيحسوا فيها كتير لأنه مثلا ليل نهار موجودة عنده الكهرباء، ممكن ما يحسوا فيها، ما يعيشوا المعاناة أو لا تنقل لهم هذه المعاناة، لكن هذه معاناة حقيقية وتترك أثرها على كل شيء في البلد، على الاقتصاد، على الصحة، على التربية، على العمل، على النشاط، على الحياة العادية الطبيعية للناس. قبل أشهر قيل لنا، يعني لحزب الله، قيل لنا أنه في مشكلة بالفيول، إذا تستطيعون أن تحصلوا لنا على مساعدة من الجمهورية الإسلامية في إيران لكمية معينة من الفيول ولو لمدة 6 أشهر، تؤمن عدد من الساعات، 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، هذا طبعا سيوجد تحول كبير في وضع الكهرباء خلال 6 أشهر، وليس فقط هذا بل سيضع قطاع الكهرباء على سكة الحل، لأنه خلال 6 أشهر لما بنصير عم ننتج هذه الساعات وبدهم يعملوا عملوا على كل حال بدهم ما يزيدوا الساعات، رفع سعر التكلفة التعرفة والكلفة ومشاكل، وبصير في جباية، بصير عندنا تمويل يمكن أن نبني عليه ونستمر في تأمين الفيول وتأمين الساعات. إذن المساعدة التي كنا نطلبها من الجمهورية الإسلامية هي ليس لحل مشكلة لبنان ل6 أشهر، وإنما تساعد لبنان ل6 أشهر وتضعه على سكة الحل على طول الخط. جيد، نحن بذلنا جهدنا، اتصلنا مع الإخوان المسؤولين في إيران، هذا الطلب أو هذا التمني أو هذا الرجاء وصل إلى سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، إلى سيادة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله السيد الرئيسي، إلى مسمع المسؤولين، تابعوا الأمر ووافقوا، وذهب وفد لبناني رسمي من وزارة الطاقة والتقى مع المسؤولين الإيرانيين صار اتفاق على الكمية وعلى التفاصيل، وأعد مسودات فقط كانت تنتظر التوقيع. هلا برجع لهذه النقطة. قبل أيام عندما زار لبنان معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الدكتور عبد الله هيان، أمير عبد الله هيان، تحدث أيضا عن هذا الأمر في الإجابة على أسئلة الصحفيين، وقال نحن حاضرون ومستعدون وما زال العرض قائما. سمعنا خلال الأيام الماضية أمس، وأيضا قرأت بعض المقالات التي تشكك في هذا الأمر وفي النوايا، وحتى تذهب بالأمر إلى حد السخرية. أنا لا أريد أن أدخل في سخرية مع أحد، ولا أريد أن أناقش المغالطات التي تذكر عندما يقترب من هذا الموضوع، لأنه في ناس ما بيعرف يميز بين الفيول وبين الغاز، مع العلم أنه بإيران في فيول وفي غاز، ما في مشكلة طاقة بإيران، ما في نقص بالطاقة. نعم المشكلة الأخيرة موضوع الغاز له علاقة بحجم الاستهلاك والتوزيع، لأنه يقال أنه في إيران في حجم استهلاك غاز هائل، البعض يقيسه بعدة دول. طيب هذا عم بيعالجوه، ما في مشكلة نقص طاقة في إيران. على كل حال في ناس معلوماتهم ما بتكون يعني دقيقة. في نائب بنفس هذه الكتلة اللي رئيسها كان عم يحكي هيك، من بس للطف الجو، لأنه من أول خطاب ماخدينه جد للطف الجو. أنا من مدة من عدة أشهر طبعا شفت نائب من هاي الكتلة بمقابلة تلفزيونية أو على مهم فيديو يعني شفته على مواقع التواصل نشي حطه وبيقدروا ينبشوا عاود من جديد، بيقول أنه في جماعة بلبنان عم بيقولوا إيران بدها تساعدنا. إيران شو فيها تساعدنا؟ ما عندها شيء تساعدنا إيران. أنا معلوماتي، هو هذا النائب العظيم بيقول، أنا معلوماتي أنه بإيران إذا انكسرت لوحة المراية تبع الشوفير بيضلوا ما قادرين يلاقوا بديل ليجيبوها من برا. تصوروا هذا نائب البرنامج اللبناني بده يشرع ويحط قوانين ويبني دولة، هالقد معلوماته، مع العلم أنه من أبدأ البديهيات أنه إيران بتصنع سيارات وبتصنع طيارات وبتصنع دبابات وبتصنع مسيرات، وأطلقت أقمار إلى الفضاء، ومشكلة العالم معاها أنه عندها تكنولوجيا نووية إلى ما شاء الله. لكن هذا النائب الجهبذ عندنا في لبنان معلوماته تقف عند حدود أن إيران دولة فقيرة ومسكينة وعاجزة إلى حد إذا انكسرت مرآة السيارة القدام لا تستطيع أن تنتج مرآة وتنتظر الاستيراد من الخارج. على كل هلا شو بدنا، هاي بس تشوفوا المستوى يعني الموجود عندنا بالبلد بهذا الموضوع. هلا للي بيشكك بالنوايا أو مشاكل، وما بدي ناقش مغالطات، لكن خلينا نروح على أصل المسألة. بأصل المسألة أنا أقول لكم مجددا كما قال معالي وزير الخارجية، العرض ما زال قائما، عرض الفيول الإيراني ما زال قائما لستة أشهر وبالكمية التي طلبتها وزارة الطاقة اللبنانية. الذي يحول دون تنفيذ هذا الأمر هم الأمريكان. هلا نحن ما بدنا نفتح مشكل مع الحكومة، هن الأمريكان هن اللي منعوا هذا الأمر وأبلغوا المعنيين، مسؤولين معنيين رسميين، بأنه هذا ممنوع وهذا خط أحمر، ويمكن هددوا كمان. طيب أنا بدي أقول ذكر بشيء كنا نقوله بالسابق، كنا نقول أنه نحن بلبنان في ناس هن أصدقاء لإيران، لسوريا مثلا، للعراق، لدول موجودة بالمنطقة، وفي ناس هن أصدقاء لأمريكا والسعودية وبعض دول الخليج. هذا الانقسام في الصداقات يمكن يكون تهديد، طرحت سابقا قلت خلينا نحول التهديد إلى فرصة، خلنا نستفيد نحن من صداقاتنا لمصلحة لبنان، واستفيدوا أنتم من صداقاتكم لمصلحة لبنان. جيد، في عنا مشكلة كهرباء بالبلد، ولا حنجي إلى البواخر بالبحر، عنا فرصة أنه نجيب فيول يحللنا المشكلة لمدة ستة أشهر وما بعد الستة أشهر. نحن مشينا نص المشوار أو ثلاثة أرباعه، سموا مثل ما بدكم. استفدنا من صداقتنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران وقبلت معنا بهذه المساعدة. أنتم أصدقاء أمريكا، حلفاء أمريكا، مناش نقول أكثر من هيك. هاي السفارة الأمريكية موجودة بعوكر، والسفيرة الأمريكية هيها موجودة. لقاءكم معها سهل، والوفود الأمريكية رايحين جايين. عظيم. استفيدوا من صداقتكم مع أمريكا للحصول على استثناء رسمي للحكومة اللبنانية لتقبل مساعدة الفيول الإيراني. حكي منطقي ولا لا؟ حكي هادئ ولا لا؟ نحن استفدنا من صداقتنا، هذا الفيول جاهز. أنتوا استفيدوا من صداقتكم وجيبوا استثناء، وهذا الاستثناء ليس بدعة. بالعراق في هيك استثناء، بأفغانستان بزمن حكومة غني السابقة في هيك استثناءات، وعم ياخدوا غاز من إيران، وكانوا ياخدوا بنزين من إيران ونفط من إيران، ما في مشكلة. تفضلوا، إذا أنتوا عن جد قلبكم بيحرقكم على الشعب اللبناني وبدكم تقدموا مساعدة، نص علينا نص عليكم. الفيول علينا والاستثناء الأمريكي للحكومة اللبنانية عليكم. لنشوف. أنا دائما كنت أقول وبرجع أقول، نحن سادة عند الولي الفقيه، وكل يوم تثبت هذه المقولة. أنتم ماذا؟ أنتم ماذا عند أمريكا؟ وماذا عند السعودية؟ وماذا عند الخارج؟ هل أنتم سادة؟ أم عبيد؟ أم أدوات؟ أم ماذا؟ طيب هذا اليوم تحدي كبير، وتفضلوا جيبوا استثناء وأنا ضامن لكم. هيا صورة وصوت. وأنا ضامن لكم أن سفن الفيول الإيراني ستتحرك إلى لبنان، ونطلع من هاي المشكلة الكبيرة التي يعاني منها كل الشعب اللبناني. في موضوع جلسة الحكومة أيضا كلمتين. في نقاش بالبلد انه حكومة تصريف الاعمال هل يجوز لها ان تجتمع او لا يجوز لها ان تجتمع. نقاش له علاقة بالموضوع الدستوري. اولا له علاقة بالموضوع الدستوري، وله علاقة بالموضوع هلا بعدين اذا مسموح لها تجتمع بيجي النقاش الميثاقي. خلينا بالاول. طبعا هذا النقاش هو بدأ في الحقيقة قبل الفراغ الرئاسي، وقبل مغادرة فخامة رئيس ميشيل عون لقصر العبد، انه هاي حكومة تصريف الاعمال بعد اذا حصل فراغ رئاسي فيها تجتمع ما فيها تجتمع. وادلى الخبراء الدستوريون بآرائهم ومطالعاتهم ونقاشاتهم. طبعا الكل بيتذكر انه خصوصا نحن بحكي عن حزب الله بالتحديد، بذلنا جهودا كبيرة في الأسابيع ما قبل الفراغ من أجل تشكيل حكومة، ولا ما بدي حمل مسؤوليات. نحن بذلنا جهد بالليل وبالنهار، وبذلنا ما واجه أيضا، ولكن النتيجة كانت عدم تشكيل حكومة. وقلت واضح، نحن عنا واضح مسؤوليات عند مين، لكن أنا هلا ما بدي حمل مسؤولية، يمكن يجي وقت نحكي بهذا الموضوع. طيب وصلنا إلى الفراغ الرئاسي، وصار في هذا النقاش الدستوري. طيب عدد كبير من الخبراء الدستوريين من مسلمين ومسيحيين، حتى ما ينعمل الموضوع مسلم مسيحي، أن الخبراء الدستوريين المسلمين مثلا يقولون بدستورية الجلسة، وأن الدستوريين المسيحيين يقولون بعد. لا لا، في خبراء مسلمين ومسيحيين يقولون بدستوريتها، وخبراء مسلمين ومسيحيين يقولون بعدم دستوريتها. الأغلب أو عدد كبير من الخبراء يقولون أنها هي دستورية في حدود القضايا الملحة والضرورية والمهمة. نحن أيضا في حزب الله، لأن هاي نقطة خلاف مع بعض حلفائنا وأصدقائنا، نحن بيننا وبين أنفسنا نعتقد بهذا، يعني من خلال مراجعتنا الخبراء الدستوريين، من خلال قراءة إخواننا أيضا الخبراء، حتى علمائنا. ما انتوا بتعرفوا انه هو بالنهاية الخبراء الدستوريين جايين عم بيناقش النص الدستوري وعم بيحلله وعم بيفسره وعم بفككه. مع علماء الدين عنا ان بيدرسوا فقه، هاي شغلتهم اصلا، قانون اسمه فقه. نحن قناعتنا الدستورية بيننا وبين انفسنا وبيننا وبين الله، وهي ما فيها مجاملة لهذا الفريق او خصومة مع ذاك الفريق. قناعتنا بتقول نعم، يحق لحكومة تصريف الاعمال أن تجتمع في حدود لتأخذ القرار في حدود القضايا الضرورية والملحة وغير القابلة للتأجيل. هاي نحن قناعتنا. والتحالف والصداقة ما بيفرض حدا، أن لا أنا بفرض قناعتي على صديقي وحليفي ولا هو بيقدر يفرض قناعته علي. رغم أنه هاي قناعتنا، نحن حاولنا خلال الأشهر الماضية أن نتجنب ما أمكن عقد جلسة حكومية حتى ما يصير في توتر سياسي في البلد. ولكن عندما أصبحنا أمام واقع، هون بحكي عن الجلسة الأولى ومنها بحكي عن الجلسة الثانية، عندما أصبحنا أمام واقع بيقول في قضايا حقيقة ملحة، موضوع المستشفيات الخاصة، موضوع أدوية السرطان، موضوع طرقات والثلوج، موضوع أجلكم الله النفايات، هلأ ممكن الطعن بوحدة من بنود الجدول تبع الجلسة الماضية والنقاش انه هاي ملحة ولا مش ملحة، انا موافق، لكن جوهر الموضوع اللي اخذنا على الجلسة والمستشفيات الخاصة واللي كانت عم تصرخ كلها سوا وهي معاناة هائلة في البلد، موضوع ادوية السرطان والمسائل الاخرى. طيب رحنا شاركنا بالجلسة الاولى وصار في تداعيات لهذه المشاركة وانكتب كتير تحليلات، هذا يقول لي أذوى وهذا يقول رسالة سياسية وهذا كله، طلعنا بيان أنه مش صحيح. حقيقة نحن مضغوطين بوضع الناس وحاجات الناس وقضايا الناس وهموم الناس، هاي الحقيقة، ما في شيء تاني، لا يوجد أي رسالة سياسية أخرى. فأولا الموضوع بالنسبة لنا هو موضوع له علاقة بالقناعة وله علاقة بضميرنا وبإحساسنا بالمسؤولية وحاجات الناس. كنا بنعرف أنه حيكون له تداعيات ولكن قبلنا هذه التداعيات. طبعا في شيء ثانوي هو مش أساس بالقرار، بس أنه هذا كمان من باب المؤكدات. بتعرفوا لو يومها نحن ما شاركنا بالحكومة وما صار جلسة مجلس وزراء، كانت كل الجوقة، كل الجوقة الإعلامية المحلية والإقليمية والخليجية وكل وسائل الإعلام والكتب المأجورين والجيوش الإلكترونية ستعمل على أسابيع أنه حزب الله عطل أدوية السرطان، وحزب الله عطل غسل الكلى، وحزب الله عطل المستشفيات، وحزب الله يتحمل مسؤولية قطع الطرقات بالثلوج، وحزب الله يتحمل مسؤولية امتلاء المدن والقرى بالنفايات. ما حيقولوا شيء تاني، ما حيقولوا التيار الوطني الحر، ولا حيقولوا حدا تاني بيحمل مسؤولية. ستتوجه كل الحملة الإعلامية والسياسية على من؟ على حزب الله، ونحن سنكون مظلومين وفي غنى عن هذا الأمر. قلت هذا من باب المؤكدات، لكن الدافع الحقيقي هو الحاجة الخارجية والفعلية. اليوم أيضا أمام مشكلة الكهرباء. أولا عندنا مشكلة كهرباء، اثنين عندنا مشكلة أنه الاتفاق مع العراق انتهى زمانه ويحتاج إلى تجديد أو تمديد. المشكلة الثالثة أنه في بواخر موجودة بالبحر وكل يوم عم تسجل على الخزينة اللبنانية، على جيبة الشعب اللبناني، على كل لبناني عم تسجل غرامات يمكن صار مليون دولار أو أقطع المليون دولار. وسمعنا خلال الأيام القليلة الماضية السجالات بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة وبعض القوى السياسية، وهول اتهموا هول وهود قالوا وما قالوا، قال لي وقلت له وتلفنت له وما رد علي وبعثت له وجاوبني بس هذا كله لا بيجيب كهرباء ولا بيطعمي خبز ولا بيوقف الغرامات. لو كانوا المسؤولين بدهم يدفعوا المليون دولار من جيبتهم معلش يطولوا، لكن المليون دولار وما زاد ستدفع من الخزينة اللبنانية، يعني من أموال الشعب اللبناني. طيب هاي عندنا مشكلة. سلطة الخزينة رئيس الحكومة يقول أنه ما بيقدر وما في سابقة أنه 62 مليون دولار يأخذ سلفي بتوقيع بهذه الطريقة التي تذكر. بكل الأحوال اليوم نحن أمام واقع اسمه الحل الممكن المتاح بعيدا عن الاجتهادات، قد تكون هناك حلول لكن بعض الناس لا يقبلونها. الممكن العملي هو أن يجتمع حكومة تصريف الأعمال لتحسم، هي ما حتحل مشكلة كهرباء لكن هي حتعمل معالجات، حتجدد اتفاق النفط مع العراق، حتوافق على سلفة الخزينة مشان شراء الفيول، مع أنه الفيول موجود يعني بس بده شوية شجاعة وقرار، بدها تحسن ساعات الانتاج، هذا هو الأد يعني. ما حدا عم بيقول أنه هاي الجلسة بكرة حتشيل الزيرة من البير، ولكن يعني حتعالج جزء من المشكلة اللي نحن محتاجين فيها لأي جزء. بالوقت اللي الأمريكاني مانع المساعدة الإيرانية ومانع المساعدة الروسية ومانع مصر تبيعنا غاز ومانعنا نشتري غاز من مصر ومانع الأردن تمدلنا كهرباء، طيب شو الحل؟ بدنا حل يعني، ولو هذا الحل المؤقت الناقص لكن أفضل من الوضع القائم. نحن تمنينا على رئيس الحكومة اللي من حقه يعمل الجدول اللي بده إياه، ويمكن هو انزعج بأنه وزرائنا قالوا نحن بالتحديد رايحين على مناقشة موضوع الكهرباء. أنا أقول لكم بصدق نحن لا نناقش بأن بقية جدول الأعمال هي قضايا ملحة وضرورية أم لا، يمكن عن جد تكون كلها ملحة وضرورية، لكن نحن تمنينا أن تقتصر الجلسة على الموضوع الأكثر إلحاحا وضغطا وهو موضوع الكهرباء، وأن لا نتجاوز هذا البحث توفيرا للمزيد من التوتر السياسي في البلد. يعني لما عم نقول بس بدنا نناقش نحن برأينا موضوع الكهرباء، مش لأنه بقية النقاط غير ملحة وغير ضرورية، شيء العلاقة بالتوقيات، شيء العلاقة بالصحة، شيء العلاقة بالتربية، ويمكن هذا يجي وقته لا يتعالج، لكن خلينا نروح الأكثر إلحاحا لتجنب التوتر السياسي في البلد، وهذا بيعبر عن حرصنا، لأن احنا مش رايحين لا إلى خصومة ولا إلى معركة ولا إلى تغييب أحد. هناك ضرورة ملحة وحقيقية موجودة اليوم في البلد، نأمل. ولذلك نحن بلغنا هذا الشيء، وقلت أنا بتفهم، نحن بنتفهم أنه رئيس الجمهورية يقول أنا صلاحياتي وبدي حط جدول أكثر من هذا النقاط. على كل حال مجلس الوزراء بكرة سيد نفسه. نحن بالنسبة لنا التزمنا بالحضور في مجلس الوزراء لمعالجة موضوع الكهرباء، وليس في هذا تحدي لأحد، لا لما عم نحضر عم نتحدى حدا، ولا لما بتخلص هذه النقطة وإذا قرر مجلس الوزراء والوزراء ورئيس الوزراء أنه يكملوا بالنقاط الثانية وانسحبنا نحن منكون عم نتحدى رئيس الحكومة أو عم نتحدى حدا. نحن عم نشتغل بهذا الموضوع قناعاتنا، عم نحاول أنه نعالج، نكون شركاء في معالجة هموم الناس وقضايا الناس مع أقل قدر ممكن من التوتر السياسي. أنا أتمنى أن يقارب الجميع هذا الملف وهذا الأمر بهذا المستوى من المسؤولية، مع التأكيد على الحرص. طبعا حتى مناقشة الميثاقية عندما يكون هناك وزراء مسيحيون في الحكومة ويشاركون في الجلسة، عندما تكون هناك مرجعيات دينية وسياسية وقوى سياسية مسيحية توافق لرئيس الحكومة على عقد جلسة ولكنها تناقش أن هذا الأمر ضروري أو لا، ولكنها تجمع على أن موضوع الكهرباء هو موضوع ضروري وملح، ما بيعود أيضا في مكان للنقاش بالميثاقية. نحن لا نريد أن نطعن نظام ولا أن نطعن دستور ولا أن نطعن ميثاقية ولا أن نطعن الشراكة، نحن ذاهبون إلى معالجة قضية وملف ملح جدا ومؤثر جدا في حياة اللبنانيين، وهذا هو المتاح. نأمل أن نتعاطى جميعا إن شاء الله بروح المسؤولية بعيدا عن الاتهامات، لأن التخندق خلف الاتهامات وافتراض النوايا السيئة، نحن لم نذهب إلى اصطفاف لنغادر اصطفافا أبدا، نحن هنا لا نجامل لا نجامل لا رئيس الحكومة ولا بقية القوى المؤيدة لتشكيل جلسة الحكومة. نحن نقوم بمسؤوليتنا الأخلاقية أمام الناس ومسؤوليتنا الإنسانية أمام الناس من خلال هذه المشاركة. ختاماً